أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليك.
اللهم آمين وإياك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين المسلمين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة وقد تجمع الثبة على ثبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: فانفروا ثبات أي عصبا يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا. أحسن الله لكم. قوله تعالى: فانفروا ثبات أي عصبا يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعن كلمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري. قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من حكمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل كما ثبت في الصحيحين. وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجر وغنيمة. قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم وصفها بقوله تعالى: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
هنا
قوله
يعني
تعالى:
قد يشكل قوله كنت أنا وأمي ممن عذر الله أو قبلها من المستضعفين، لأنه كان من رؤساء الناس، إلا أن الكلام هنا عن طفل ابن عباس وعن أمه أم الفضل من النساء، ولم يكن العباس أسلم. حتى لو فرضنا إن العباس رضي الله عنه يوافقهما على ذلك، فالعباس واحد وجماعة المشركين كلهم كانوا على يعني على قلب رجل واحد، يعادون من هو مسلم ويقهرونه، حتى فعلوها مع عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، واحتاج إلى أن يستجير ببعض المشركين وهكذا. فهذا يعني حال مستضعفين أيضا. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا كان المؤمنون في البداية الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليجتافوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم منها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض ولم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لا يقال فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخاف من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة وعلي بن زنجة قال حدثنا علي بن حسن عن الحسين بن واقف عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة الله قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن حسن بن شقيق به وقال أسباط عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيته وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وعن مجاهد إن هذه الآيات نزلت في اليهود رواه ابن جرير وقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنياه ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في نماه فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه فقال ابن معين كان أبو مسلم ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فإن تعجب الدنيا رجالا
تعجب
فإنها
الدنيا
فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب حسن الله عليك وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء وقوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة وقيل هي بروج في السماء قاله السدي وهو ضعيف والصحيح أنها المنيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى ومن خاف أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد وقيل بل بينهما فرق وهو أن
المشيدة هي المشيدة صحيح يا شيخنا؟
ها؟
المشيدة هي المشيدة
ليه بقى؟ هو بيفسر ولو كنتم في بروج مشيدة
نعم
فيقول المشيدة المشيدة
العكس يعني المشيدة هي المشيدة
هو فيها قراءة تانية يمكن أن يكون يفسر عليها ابن كثير؟
لا ما فيش قراءة موجودة
طيب نعم نعم السلام الله عليكم ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد وقيل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها
أما
ستزني فقال: أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعا فباعج الجارية بسكين في بطنها فشقه ثم ذهب هاربا، وظن أنها قد ماتت. فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج. فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت، فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا. فسألت عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه. فقالت: أنا هي. وأرته مكان السكين فتحقق ذلك. فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتني
أخبرتني
فلقد لئن كنت إياها فلقد أخبرتني بافنتين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت: لقد كان شيء من ذلك، ولكن لا أدري ما عددهم. فقال: هم 100، والثانية أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. فبينهم يوما إذا بالعنكبوت في السقف فأراها إياها. فقالت: هذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها. فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها فاسودت رجلها، وكان في ذلك أجلها. قول ابن عباس وأبي العالية والسدي: يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجد ونقص في الثمار والزروع أو موت أولادنا ونتاجنا وغير ذلك، كما يقولها أبو العالية والسدي: يقول هذه من
للأسف
عندك.
معاه.
في صفحة
يعني هنا أسقط عندك شيئا كثيرا. نعم. ليس في نسختك. ليس في نسختك شيخ سيف.
ونذكرها هنا قصة صاحب الحضر.
صاحب الإيه؟ الحضري وهو الساترون.
نعم،
نعم.
أنا أسقط.
نعم.
ونذكرها هنا ها هنا قصة صاحب الحضر وهو الساطر، لما احتال عليه التابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين. وقالت العرب في ذلك شعرا منها: وأخو الحضر إذ بناه، وإذ دجالة تجبى إليه، والخابور
وإذ
شاده.
دجلته
وأخو الحضر إذ بناه، وإذ دجلة تجبى إليه، والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا
كلسن
شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور. لم تهبه أيدي المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد. ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع
لا
لعاد
يبقي
لا يبقى.
من ولما دخل على عثمان يا شيخنا دخل الناس يعني
جعل
نعم
عثمان يقول يعني
نعم 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 تفضل
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد. ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معا. وقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي: يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولادنا ونتاجنا وغير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي: يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه.
شيخنا
وكما
عندي
قال
كلام
تعالى:
لابن هشام، عندي كلام لابن هشام بعد شعر سيدنا عثمان الذي تمثل به. هو منه
قال ابن هشام وكان كسرى سابور، وبيحكي القصة اللي حصل بين سابور وقتل الساترون وهكذا يعني.
نعم. طيب اقرأها يا دكتور عبد الله.
ماشي، أحسن الله إليكم.
نعم الله عليك.
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معه. قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساترون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان، وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم، ذكره السهيلي. قال ابن هشام فحصره سنتين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق، وأشرفت بنت الساترون وكان اسمها النضيرة، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، فدست إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن، فقال نعم. فلما أمسى ساترون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها، ففتح الباب، ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء، فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء، أحسن الله إليكم، ثم ترسل، فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب، ففعل ذلك، فدخل سابور فقتل ساترون واستباح الحصن وخربه، وسار بها معه وتزوجها، فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس، فقال لها سابور هذا الذي أسهرك، فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال الطبري كان يطعمني المخ والزبد وشهد
والزهد.
والزبدة وشهد أبكار النحل وصفو الخمر، وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس، فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلد أمن، ذا عليه من أن يضام خفير، أين كسرى كسرى الملوك أنوشر، وان أم أين قبله سابور، وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم
وبنو
لم
الأصفر
يدخل،
الملوكي مش كده؟
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهن مذكور، وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته تجبى إليه والقابور، شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه كور، لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور، وتذكر رب الخورنقي إذ أشرف يوما وللهدى تفكير، سره ماله وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسدير، فرعوى قلبه وقال فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا
ورق
والدبور،
جف
أحسن الله إليكم، ثم أضحوا كأنهم ورق جف ورق
ورق
جف ورق جف فألوت به الصبا والدبور، ثم بعد
والدبور
الفلاح والدبور، أحسن الله إليكم، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. ثم قوله تعالى
والإيه
وإن تصبهم، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور،
نعم
وقوله وإن تصبهم حسنة، الشيخ سيف يكمل،
نعم، تفضل يا شيخ سيف.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قوله: وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس أبي العالية والسدي يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول: هذه من عندك، أي من قبلك، وبالسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، الآية. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة، قال: والحسنة الخصب، تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم، ويحسن حالهم، تلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، والسيئة الجدب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه من عندك، يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. فقوله قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري لما قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين: هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عمر قريبا من أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل: يا رسول الله، قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تكلم به جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل: مقالتك يا أبا بكر. قال جبريل: مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء، وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكما إلى إسرافيل، فقضى بينهما الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: احفظ قضائي بينكما، لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: فمن نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة: ما أص... وقال قتادة قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب ما يعفو الله أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة أدرى ومتصل في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك، وأنا الذي قدرتها عليك، رواه ابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سهل يعني ابن بكر قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثني عقبه بن واصل بن اخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ اما تكفيكم الايه التي في سوره النساء وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك اي من نفسك والله ما وكلوا الى القدر وقد امروا اليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدريه والجبريه ايضا ولبسطه موضع اخر. وقوله تعالى وارسلناك للناس رسولا اي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وياباه وكفى بالله شهيدا اي على انه ارسلك وهو شهيد ايضا بينك وبينهم عالم بما تبلغهم اياه بما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله من عصاه فقد عصى الله ما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله من عصاني فقد عصى الله من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي لا عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن تبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله تعالى ويقولون طاعة يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى والله يكتب ما يبيتون أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا
حفظته ولا إيه؟ والله يكتب ما يبيتون أي يعلمه ويكتبه عليهم. نعم صحيح بما يأمر به حفظته الكاتبين. نعم
نعم صلى الله الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم ما يتفقون عليه الليل من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة ويستجزيهم على ذلك كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال تعالى ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي اضطرابا وتضادا كثيرا أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابهه حق فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغووا ولهذا مدحت على الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا.
أحسن الله.
نعم.
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابهم، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم
من قبلكم.
مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من
هنا فائدة يا شيخنا، إن هو لما بيقول وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية، هنا فائدة لما بيقول وهكذا رواه أي أحمد أيضا عن أبي معاوية، حينما يقول عن أبي معاوية يبقى إذن أبو معاوية هو شيخ أحمد، يعني هذا أول السند، وإن لم يذكر أنه قال حدثنا أبو معاوية أو هكذا يعني، لكن إن قال من طريق كذا يبقى هو شيخ شيخه أو من فوقه.
يعني اختصر السند في من طريق.
هذا إن قال من طريق كذا، لكن لو قال عن أبي معاوية بإذن أبو معاوية وأظن محمد بن خازم هيكون شيخ أحمد.
نعم.
سن الله.
فيكون يعني داود بن أبي هند وأبو حازم اللي هو سلمة بن دينار، يعني كلاهما روى عن عمرو بن شعيب.
داود بن أبي هند.
نعم. في هذا السند الأخير.
نعم.
نعم. نعم. جزاكم الله خير.
بارككم الله.
أحسن الله إليكم. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أشهد ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه. وقال أحمد حدثنا
ولهذا قال هنا ورواه ابن ماجه من حديث داود.
وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح محدثا عن عبد الله بن عمرو قال: أجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس، إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن حسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر النمري ثلاثة من شعبة عن أحسن الله إليكم. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر النمري ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذين يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بئس مطية الرجل زعم عليه.
بئس مطية الرجل زعموا.
وفي سنن أبي داود، بئس مطية، أحسن الله
هنا
إليك.
قال السلام عليكم ورحمة الله. هنا قال وقد قال
وعليكم
مسلم،
السلام.
وقد
يا
قال
عندك
مسلم
شخصية عليه، ما موقعها من الكلام؟
عندي في آخر الجملة، بئس مطية الرجل زعموا عليه،
طيب وبعدها؟
ينتهي الكلام هنا شيخنا.
لا خلاص يعني تحذف يعني. نعم، هنا تم الحديث. بعده حديث آخر صحيح؟
نعم صحيح.
نعم.
وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه، كأنه إنما ذكر في مقدمة صحيحه لأن الأحاديث التي أوردها مسلم في المقدمة ليست على شرط كالأحاديث التي أوردها في الكتاب نفسه،
نعم.
ولهذا ذكره من حديث الثلاثة عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا، كأن الراجح في هذا الحديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن الراجح فيه أنه مرسل وليس متصلا. يعني
هذا كلام من؟
ده كلام الحافظ ابن كثير.
لا يعني أين هذا؟
لما نرجع قليلا يا شيخنا، وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه،
صحيح
حدثنا أبو
صحيح، هذا التعليق كلام من؟
اللي بيقول وراه مسلم أيضا.
لا يعني الإمام قال وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه، فبان بذلك أنه خارج عن الصحيح وأنه في المقدمة. صحيح؟
نعم صحيح.
طيب نعم، تفضل شيخ سيف.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين وليد.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكرها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه
يا
أن
تصلح
رسول الله
هنا الكاذبين والكاذبين. نعم.
أحسن الله إليكم. ويذكرها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن علي رسول الله صلى الله
على
عليه وسلم
النبي أو على الرسول؟
فلم يصبر حتى استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفهمه، أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله تعالى يستنبطونه، أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه. يقول استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. ومعنى قوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الطلماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب، أشم كثير يد النوالي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه، ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد بن نبيح قال حدثنا حكام قال حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل، أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية، قال لأصحابه: قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا، حديث غريب. وقوله تعالى: وحرض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الإقافة قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عبد الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقوله تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جابر: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: عطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق، مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحيم المطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن اسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحه، وساله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل
الواصب
شيء.
يعني بمعنى المدبر يعني، وهي بمعنى الرب.
احسن الله اليكم. سأله رجل عن قول الله عن عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: يقيت كل إنسان على قدر عمله. وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به. فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي قال حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم من الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا. فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا. قال: حدثنا هشام بن لاحق فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردويه قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان فذكره بمثله، ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: 30. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير، وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. وقال البزار: قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي وقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتلة:
طبعا
حيوا بأحسن.
فيما مضى في بعض الأحاديث في أسانيدها ضعف، ورد فيها زيادة ومغفرته، فلا ينافي ما ها هنا يعني.
في كلام
فبعض
الإمام
العلماء
أحمد،
يقول مجموع طرقها يعني إذا تضامت يقوى بعضها ببعض، فحينئذ تشرع الزيادة على وبركاته. ومن رأى أنها لا تكون كذلك قال: لا، يكتفى بإيه؟ بالسلام المعروف إلى وبركاته. نعم.
هما 3 ألفاظ صحيح؟
هم؟
في يعني في رواية ومغفرته، ورواية ورضوانه، ورواية وطيب صلواته. والإمام ابن حزم،
هذه صححها أحد؟
لا، هذه الروايات في أسانيدها كلام زي كما ذكرت فضيلتكم يعني. لكن قال ابن حجر في الفتح: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته.
نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها، يعني للمسلمين، أو ردوها، يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليه بما ثبت في الصحيحين عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
يا
عليه وسلم
السام،
قال:
سامو بمعنى الموت والهلاك. نعم
بدون تشديد الميم يعني شيخنا؟
نعم نعم
صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة، أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله تعالى في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد جاء في الحديث الذي رواه. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات
يعني.
والقوم.
وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم.
وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله تعالى: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، خبر وقسم أنه وخبر وقسم أنه سيجمع الأولين
خبر
والآخرين في صعيد،
وقسم.
خبر وقسم. نعم.
نعم.
فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم
قوله
حسبك
تعالى:
الشيخ، جزاك الله خيرا وبارك لك.
اللهم صل
تفضل شيخ عبد
وسلم.
الله.
السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال ابن كثير: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين اختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال عدي بن ثابت قال أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي
طيبة.
الخبث، إنها طيبة. أحسن الله إليك. يقصد المدينة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليك. إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم، اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن ابي حاتم. وقد روي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن اسلم عن ابن سعد بن معاذ انها نزلت في تقاول الاوس والخزرج في شان عبد الله بن ابي حين استعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضيه الافك، وهذا غريب وقيل غير ذلك. وقوله تعالى والله اركسهم بما كسبوا، اي ردهم واوقعهم في الخطا. قال ابن عباس اركسهم اي اوقعهم، وقال قتاده اهلكهم، وقال السدي اضلهم. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفاتهم الرسول واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلى من حولهم، قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت أنشدك النعمة، فقالوا صح. فقال النبي صلى الله أو صح فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة وقال: فأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وفي صحيح، وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. وقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم الآية، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم، أي ضيقة صدورهم، أي ضيقة
أي
صدورهم،
ضيقة
ضيقة
صدورهم.
هو حصرة ديت قراءة يعقوب اللي هو ذكرها في الشرح.
نعم.
وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك. فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك. كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الآية. وقال هاهنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. وقال السدي: الفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا أو فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، المهادنة والصلح، ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسراء أسراء واقتلوا أسراء. هكذا شيخنا.
شعراء
أحسن إليك. أسراء واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع، كقول الشاعر: البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط بيض مرحلي. ولهذا شواهد كثيرة، واختلف في سبب نزول هذه. فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة. هكذا شيخنا؟
مشكول عندي مخربة،
هي أسماء بنت مخربة، أحسن الله إليكم. وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء رضي الله عنه، لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف، فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعوذا. فقال له: هل شققت عن قلبه؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء، لأنها كما تعلمون شيخنا من قصة أسامة بن زيد. وقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ. أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في مصحف أبي فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصبي لا تضره. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله: ودية مسلمة إلى أهله، هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة لفظ نسائي. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا كما روي عن علي وطائفة. وقيل يجب 4، وهذه الدية على العاقلة لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنين غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا لشبهة العمد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جثيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا
في مثل هذا يقال: فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة.
أحسن الله إليكم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله: إلا أن يتصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية، أي فإن كان القتيل أولياءه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. وقوله: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين أحدهما: نعم، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من حديث عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا
مستعفا صالحا
مستعفا أحسن الله لا يزال المؤمن مستعفا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح.
نعم، يعني هلك.
عندي في الحاشية يا شيخ: معنقا أي سريع السير خفيف الظهر.
لا بأس. نعم أحسن. يبقى معنقا بقى.
لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. في الحديث الآخر: ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وقال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جرير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال: ما نسخها شيء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عون قال حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير قال: قال عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس عن قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. قال: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: فكلته أمه، وأن له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: فكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا، جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويم الذي نفس عبد الله بيده، لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعدها من برهان. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أنه قال سمعت يحيى بن المجبري سمعت يحيى بن المجبري سمعت يحيى بن المجبري يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا؟ قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له بالتوبة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، أو قال آخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما من قبل العرش، يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابري وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره قال حدثنا دعلج بن أحمد. كأن الإمام يعني ابن كثير يقدم الأحاديث التي وردت من سبقه من المفسرين يا شيخنا،
هذا باستقراء
يعني، هذا يعني في من مر أظن
نخرج من الظن إلى اليقين بالتتبع.
يعني حين يستدل لمسألة يذكر فيها الصحيح غالبا يعني يقدم له. ماشي إن شاء الله.
ده هذا في الأحكام.
نعم يعني لما مر مثلا معنى الحديث في تحريم القتل كثير، قال ذكر الآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين كذا، ومن ذلك ما ثبت في وهكذا يعني.
لا هذا لا يتوقف على قول في على نظر في موضع، إنما يحتاج للتتبع يعني.
نعم اللهم صل أحسن الله إليكم. من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي وحدثنا عبد الله بن جعفر وحدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول رب سل هذا فيما قتلني؟ قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان. قال فإنها ليست له بؤ بإثمه. قال فيهوي في النار 70 خريفة. وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العروقي
العروقي هي المستمر
أحسن. مستمر وقدر أحسن عليكم. وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العروقي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سموية قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن دهقان قال حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا غريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم، فالله أعلم. ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد أنه قال: حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا، فإسناده متكلم فيه جدا. قال الإمام أحمد: قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية. ماشي شيخ، أنا أحسن.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.